وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان غزال ما تزن به.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نستكمل هذه الحملة التي بدأت دفاعا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، دفاعا عن أم المؤمنين عائشة الصديقة، عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، وعن أبيها، وصلى الله على زوجها وعلى آله وصحبه وسلم. إن هذه الحملة أثمرت بإذن الله سبحانه وتعالى، وآتت هذه الثمار المباركة بفضله ومنه سبحانه وتعالى، حينما رأينا جموع المسلمين بدأت تعي وتعرف من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وكأن الأمر يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن القضية معشر المسلمين معشر المسلمات أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقدر لنا هذه الأمور التي تحدث لنعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولنعرف مكانة هؤلاء الفضلاء في زمن الغربة، في زمن أصبح العلم فيه غريبا بين المسلمين، فقل من المسلمين في هذه الأيام من يهتم بمعرفة ودراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما كان عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فها هي الأمور تتضح، وها هي الأمور تنكشف وتنجلي، ويعرف الناس من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف الناس من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إن الذي جاء في هذه الأيام من تجرؤ بعض الشيعة على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه كان كما قلت في اللقاء الماضي الذي عقدته مع الأستاذ أسامة خضر حفظه الله تعالى، كان هذا الذي حدث بفضل الله سبحانه وتعالى سببا لإظهار هذه المناقب لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولتعريف الناس بهؤلاء الكرام، وأيضا ليعلم الناس أن الحقد الدفين ليس وليد اللحظة ولا وليد هذه الأيام، وإنما هو تراث عميق متأصل في جذور هذه الثقافة الشيعية التي تعتمد تكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا ثلاثة، وتعتمد كذلك تكفير أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أحب أزواجه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه. وأتذكر الآن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتعرض لمقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، وما كان فيه من الخير وما كان فيه من الخير للحسين رضي الله تعالى عنهم. إن مقتل الحسين ولا شك مصيبة للأمة جميعا، ولا شك، لكن هذا الحادث العظيم كان فيه من الخير للحسين رضي الله تعالى عنه من جهة مكانته عند الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ إن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه هو وأخاه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهما أنهما سيدا شباب أهل الجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه المكانة العالية الرفيعة السامقة لا يمكن أن يصل إليها الحسين والحسن في ظل هذا التكريم وهذا العز وهذا الفضل الذي كان قد ولد فيه. فإن الحسن والحسين ولد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسله من فاطمة رضي الله تعالى عنها ومن علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والمسلمون يكرمون حفيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرمون صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرمون حفيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانتهما من النبي صلى الله عليه وسلم ولمنزلتهما في الإسلام. كيف إذن سيكون سيدي شباب أهل الجنة؟ إن هذا البلاء العظيم الذي حدث للحسين بن علي رضي الله تعالى عنه عن أبيه كان رفعا لدرجته في الجنة وإنزالا له لهذه المنزلة التي أنزله الله عز وجل إياها، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولو كان أحد يصل إلى المراتب العالية بدون بلاء لنجا من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعموم المرسلين، فإنهم أحب الخلق إلى الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له في البلاء، وإن كان في دينه لين خفف له في البلاء، ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وما له من خطيئة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يتجدد الثناء الحسن لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما جندنا لندافع عنها، ونحن والله نتشرف بذلك ونعتز ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه الكرام، لا سيما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وعن غيرهم من الصحابة الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالفضل من العشرة المبشرين وأصحاب بيعة الرضوان وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وقد بدأت لقائي الماضي مع حضراتكم بذكر مكانة أم المؤمنين عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها وعلمها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولما سأل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: ثم من؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال عمرو بن العاص: فعد رجالا فسكت خشية أن يجعلني في آخرهم. فهذا يدل على مكانة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، قال لها: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. فخرجت فاطمة رضي الله تعالى عنها بعدما سمعت هذه الكلمة ولم تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في محبته لعائشة وتفضيله إياها على سائر أزواجه، كما هو واضح من الحديث الثابت في الصحيحين. ومن هنا فإننا انطلاقا من هذا نقول: بل هو خير لنا أن نتعرف على أم المؤمنين عائشة وأن نعرف الناس عليها، هو خير لنا أن نذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعتقد أن كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. ولا شك أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن من يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب بن الأشرف اليهودي لما شبب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وتغزل بهن، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن التعرض لنساء النبي صلى الله عليه وسلم من السب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذا اليهودي الخبيث. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا تشريعا أن من سبه يقتل، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. قال إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل نبيا فإنه كافر حلال الدم. ولذلك نعود إلى ما كنا قد بدأنا، كانت أكبر التهم التي ودهها الشيعة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كفرت بالله، وجزموا أنها من أهل النار كما تنطق بذلك كتبهم. فلقد فسروا قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قالوا إنها عائشة نكثت إيمانها، والذي قال بذلك العياشي في تفسيره حينما أسند ذلك إلى جعفر الصادق زورا وبهتانا، وما قال ذلك جعفر وما كان له رحمه الله ورضي عنه أن يقول مثل هذا الكلام، وهو الذي يعلم مكانة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو رجل من أهل السنة وليس من الشيعة الذين ينسبونه إلى أنفسهم زورا وبهتانا. وهذا كحال النصارى الذين نسبوا إلى أنفسهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ومن قبلهم اليهود، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب الذين نسبوه إليهم زورا وبهتانا: ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم فلم تجادلون، فها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكان هذه التهمة قد بينا أنها لا تستقيم أبدا مع ما ثبت من فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد بينا أن بعض الشيعة قد أثبتوا لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت آخر من خالط النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ريقها قد خالط ريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الأشعث في كتابه الأشعثيات. ونأتي إلى الجريمة الكبرى والاتهام الأعظم الذي ارتكبه أم المؤمنين التي ارتكبته الشيعة في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه الجريمة وهذا الاتهام هم أنهم نسبوا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إلى الفاحشة. هذه التهمة التي برأها الله سبحانه وتعالى منها من فوق سبع سماوات، فإنه لما مر صفوان بن معطل بهودج أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عائدا بها من الصحراء بعد أن كانت قد ضلت طريقها وتركها النبي صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه ظانين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في هودجها، فلما مر صفوان بن المعطل على عبد الله بن أبي بن سلول قال: رأس المنافقين من هذه؟ قالوا: عائشة. قالوا: رجل يبيت مع زوج نبيكم لا نجت منه ولا نجا منها. فلما قال هذه الكلمة القبيحة بدأت تنتشر في المدينة، واستمر هذا الانتشار شهرا أو ما يقارب الشهر، وأصبحت المدينة في جحيم وفي قلق واضطراب. وأثبتت هذه الواقعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، فلو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم لحسم الأمر وانتهت القضية، ولكن يستشير علي رضي الله تعالى عنه، ويستشير أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، ويستشير غيرهما ماذا يفعل. والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا. وها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يتنامى إليها الخبر فتبكي رضي الله تعالى عنها. وكان في هذا الحادث من الخير العميم ما قد فسره المفسرون وفصلوه في كتبهم، فبينوا لنا أن هذا التشريع الهائل في رد الإشاعات الكاذبة ما كان ليحدث لولا أن قدر الله سبحانه وتعالى قصة الإفك. ولماذا يتحمل هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة، وإذا تعلق أمر الإشاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلقت في النفوس والأذهان مدى فظاعة وبشاعة هذه الإشاعة، ومدى إشاع ومدى بشاعة وفظاعة الأقوال الكاذبة حينما تنتشر، ويمكن أن تخرب دولا وأن تهدم بيوتا، ويمكن أن تحول مجتمعا بأكمله إلى جحيم، كما حدث في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في دولة المدينة الإسلامية. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظل هذه الفترة يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، سألها مرة قال لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت غير ذلك فسيظهر الله براءتك. وهي تبكي ولا تجيب، وتقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذه الكلمة لأنها لا تملك أن ترد عن نفسها بعدما سمعت هذه الإشاعة بالفاحشة التي انتشرت بين الناس. إن من الخير الذي تعلمناه من هذه القصة أننا عرفنا كيف نتعامل مع الإشاعة، وأن الذي يتكلم بالكلمة لا بد أن يحاسب عليها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية من بين آيات براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وتنتهي قصة الإفك، ويجلد من خاض في الإفك، وخاض في عرض أمهات المؤمنين، وخاض في عرض أم المؤمنين عائشة، ويتوبون إلى الله عز وجل. وينظم حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه تلك القصيدة الرائعة التي نظمها في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ووصفها فيها بأنها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافل. وتنتهي قصة الإفك، ولكن يأبى هؤلاء الشيعة إلا أن يجددوا هذا الاتهام لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حينما قالوا إن أم المؤمنين عائشة كما تزعمون قد وقعت في الفاحشة. كيف ذلك؟ قالوا إنها تزوجت طلحة بن عبيد الله، وقد نهى رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أزواجه من بعده، وقد نهى رب العالمين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يؤذوا رسول الله أو أن يتزوجوا أزواجهم من بعده، فزوجت نفسها من طلحة، وهذا وقوع في الفاحشة. ولذلك يعتقدون أنه حينما يعود الإمام الغائب سيجلد عائشة، لأن الله سبحانه وتعالى سيحيي أعداء الإمام للإمام ويقيم عليهم الحدود ويحاسبهم، وكأنه المسيح ابن مريم الديان كما يعتقد النصارى، الذي سيحاسب كل الناس على ما فعلوه. وهذا كله باطل ومنكر من القول وزور. ويكفي في رد هذه التهمة الباطلة أنهم زعموا أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم قال لعائشة لما أرادت أن تخرج للإصلاح بين المسلمين، وهم يزعمون أنها خرجت لقتال علي رضي الله تعالى عنه وما حدث ذلك، قال لها لما أرادت أن تخرج إلى علي رضي الله تعالى عنه وإلى المسلمين للإصلاح بينهم، قال لها: كيف تخرجين بلا محرم؟ لا بد أن يكون لك محرم. فتزوجت طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، زوجت نفسها منه. وهذا الكلام يكفي في بطلانه ما ثبت بإجماع علماء أهل السنة، وما ثبت عندنا جميعا علماء أهل السنة ونعرفه من كتب السيرة، وما ثبت عند جمهور علماء الشيعة أنفسهم من أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت للإصلاح، وفي هذا الجمع الذي خرجت فيه كان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن الزبير كان ابن أختها، وهو الذي كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه تكنى به، فقد كانت كنيتها أم عبد الله. وأم عبد الله ليس لها ولد اسمه عبد الله، ولكنه عبد الله بن الزبير، فكيف يقال إنها خرجت من غير محرم؟ وكيف يقال بعد ذلك إنها زوجت نفسها لطلحة بن عبيد الله؟ ومن وليها؟ وكيف تزوجت بلا ولي وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها في نكاحها باطل؟ وقد روي هذا الحديث من وجوه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها. ولذلك لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهذه القصة المكذوبة نسبوها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن قيل أبدا لم يقولوا مثل هذا الكلام، فكيف يمكن أن نفهم ما قد أوردوه وأثبتوه من أن طلحة بن عبيد الله كان يريد أن يتزوج أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم. فقد روى الشيعة في كتبهم من المزاعم المكذوبة أنه لما نزل قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وحرم الله نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على المسلمين، غضب طلحة فقال يحرم محمد علينا نساءه ويتزوج هو نساءنا، لئن أمات الله محمدا لنركضن بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائنا. ونحن أصلا نشك في أن هذا الكلام صادق، بل يمتلئ بالكذب، إنه ينسب طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، لا ينسبه فقط إلى الوقوع في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو الاعتراض عليه أبدا، بل ينسب إلى طلحة أنه قال يحرم علينا نساءه. إن هذا التحريم لم يأتي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا التحريم جاء من فوق سبع سماوات من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو يحمل أولا اتهاما لطلحة بأنه يزعم أن القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يشكك في أن هذا القرآن وحي من الله نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. فكيف ينسبون طلحة رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين إلى هذا الكفر؟ ولنسمع ما يقولون أيضا في هذا في هذه الروايات المكذوبة. وفي رواية أخرى قال كما في تفسير القمي في الجزء الثاني في الصفحة 95 و96 بعد 100، قال في رواية أخرى لأتزوجن عائشة. وهذا الكلام موجود في تفسير القمي وفي مؤتمر علماء بغداد لمقاتل ابن عطية في الصفحة 38، وفي كتاب الشافي للمرتضى في الصفحة 58 بعد 200، وغير ذلك من كتبهم. نعم، معنا اتصال. انقطع الاتصال. نعود فنقول وذكر ذلك غير واحد من هؤلاء الشيعة في كتبهم، وذكروا أن طلحة بن عبيد الله أراد أن يتزوج أم المؤمنين عائشة. وفي رواية ثالثة وكان طلحة يريد عائشة، فأنزل الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهذا الكذب وهذا الزعم الباطل لا يمكن أبدا أن نصدق أنه قد قاله طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهم، ولم يحدث ذلك أبدا. إننا حينما نناقش بعض الأحداث فإنما نناقش أمورا حدثت ورآها الناس وعرفوها وتناقل الناس بها، لم نجد أبدا في كتاب معتبر أن طلحة بن عبيد الله قال هذا الكلام، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد لرجل بالجنة، وهذه الشهادة لا تكون إلا بوحي، لا يمكن أبدا أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل بالجنة وهو سيقول هذا الكلام حتى ولو في المستقبل. نعم، معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
يا شيخ إبراهيم.
مرحبا أختي عشان الله يحسنكم.
مرحبا بك. لو سمحت أنا عايز أتكلم في موضوع بعد المادة سمعنا من الاعتداء على أمنا عائشة من قبل الشيعة. أنا أريد أن أتكلم في موضوع تحدث فيه بعض الناس، يعني وإن كانوا يظنون أنفسهم علماء أو يفهمون في الإسلام، إلا أنني أعدهم على الجهلة، لأنهم تحدثوا عن قضية التقريب ما بين الشيعة والسنة. نعم. أقول لهؤلاء يعني أي تقريب ممكن أن يحدث؟ أنا واحدة من العامة وأدركت أن التقريب شيء مستحيل. التقريب بين ماذا وماذا؟ بين من يسدون الصحابة ويفعلون في القرآن ثم أقول أن التقارب، يعني كلمة التقريب يعني هي كلمة تصدر عن جاهل بعد أن عرفنا ما عرفنا، ونحن نجلس أمام شاشة التلفزيون نتعلم منكم وتعلمنا الكثير وعرفنا من هم الشيعة من خلال مراجعهم من خلال الكافي وبحار الأنوار وغيره، عرفنا مراجعهم وعرفنا كتبهم وعرفنا الأسس التي يقوم عليها هذا الدين. أقول الدين ولا أقول المذهب، لأنهم بما يؤمنون به وبما يؤمن به مراجعهم فتبين كفرهم. فبالتالي بعد أن عرفنا ما عرفنا ونحن من العامة، هل هناك شخص من الممكن أن نطلق عليه شخص محترم ويقول أنه ممكن أنه إحنا نتقارب مع الشيعة؟ هذا شيء مستحيل، وبتمنى أنكم تركزوا على هذا الموضوع حتى يضل المسلم أقول المسلم، لأنه أهل السنة هم أهل الإسلام، يضل المسلم صاحي يعرف من هم الشيعة. نقطة ثانية بحب أن أتحدث بها، ألا وهي يد السلطان. الأمر يحتاج إلى يد السلطان، يعني يد السلطان نحن نحتاجها في الكويت، يد السلطان نحتاجها في مصر، يد السلطان نحتاجها في كل مكان. وأحب أخاطب إذا سمحت لي، أرجو أن لا أكون قد تجاوزت حدودي.
لا لا تفضل.
أحب أخاطب، أحب أشكر شكرا جزيلا، أحب أخاطب حركة حماس بفلسطين. لما حركة حماس لما دخلتوا المعترك السياسي دخلتوا باسم الإسلام، والشعب الفلسطيني لما انتخبكم انتخبكم باسم الإسلام.
صحيح.
ثم تحولتوا على وكانت وجهتكم إيران، هذه الوجهة وجهة مرفوضة من قبل الشعب الفلسطيني. أقول لهم يعني أنت لما أنت قدمت للانتخابات تقدمت عندك برنامج سياسي، ما كان من ضمن برنامجك أنك تروح تقبل إيد أحمدي نجاد أو أنك تمدح الخميني، وهم عرف مين هو الخميني. عيب يا خالد مشعل أنك أنت تكون بهذا، لأنك أنت تكون يعني بتمثل شعبك، وأنت في هذا الوضع لا تمثل الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني برفضك وبرفضك، طالما أن أنت يا خالد مشعل قد مدحت الخميني، والخميني معروف من هو ومعروف من هم الشيعة. فأرجو أنهم يتراجعوا عن هذا الخط اللي هو فيه، اللي هم فيه حماية لأرض فلسطين من هذا الدين اللي هو الدين الشيعة. نحن نرفض هذا الأمر. خالد مشعل وحركة حماس كلها عليهم أن يتراجعوا عن هذا الأمر، حتى يعني يضل شيء من الاحترام لهم، ولو إنهم فقدوا هذا الاحترام من قبل الشعب الفلسطيني. أنا بتمنى برجع بكبر بقضية يد السلطان، يعني اللهم أعز الإسلام في الكويت في مصر وفي كل مكان. وأرجوكم يا أهل مصر أن تنتبهوا إلى منطقة الصعيد. أنا سمعت أنه في منطقة الصعيد في خطر، وإحنا كما أنا كمسلمة بخاف على مصر، لأن مصر هي قلعة الإسلام. بخاف على الأزهر، لأن الأزهر هو قلعة الإسلام، هو منارة أهل السنة. يعني أرجو أني أكون قد استطعت أني أقول كل ما أريد قوله في هذا الأمر. وبالنهاية أنا ما يعني أنا بس بتمنى إنه هذا يعني الأمر إنه ينتهي بإذن الله، ما عز الإسلام والمسلمين، وخلصنا من الشيعة. هذا الابتلاء اللي إحنا ابتلينا فيه بهذا الزمن، لأنه اليهود عدو واضح، الصهاينة والأمريكان عدو واضح، أما عدو بيدعي الإسلام فهو بلبس لباس أهل البيت، وأهل البيت منهم براء. هذا هو الخطر على الإسلام والمسلمين.
جزاكم الله خيرا، وأنا والله أضم صوتي إلى صوت أختنا الفاضلة وأقول نعم، إنه لا تقريب بين أهل السنة والشيعة، ما دام الشيعة على سبهم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وما دام الشيعة على قولهم بأن القرآن محرف، وما دام الشيعة على قولهم بأن علي رضي الله تعالى عنه كان أولى بالنبوة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما دام الشيعة على تكفيرهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا يوجد تقريب بين أهل السنة والشيعة. وأنا والله أضم صوتي إلى صوت أختي الفاضلة وأقول إن يد السلطان ينبغي أن تكون موجودة في مثل هذا المقام، ونحن كذلك ننقل نصيحتها لإخواننا المجاهدين في سبيل الله عز وجل من إخواننا في حركة حماس في فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياهم إلى الحق مردا جميلا، وأن يعينهم على جهادهم في سبيل الله عز وجل ضد أعداء الدين من اليهود الملاعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. ونعود فنقول معشر الإخوة، نعم إن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه من العشرة المبشرين بالجنة، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد لهذا الرجل المبارك الكريم بالجنة لولا أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نشهد لأحد بعينه بالجنة إلا إذا كان هذا قد جاء عن طريق الوحي، وأما سوى ذلك فلا نجزم لأحد بجنة، وكذلك لا نجزم لأحد بنار. كما ثبت في صحيح مسلم أنه لما مرت جنازة صبي من الأنصار وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أو غير ذلك، إن الله سبحانه وتعالى قد خلق للجنة أهلا وللنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الفاضل جزاكم الله خير وكفاكم الله شر على ما تنيرون به الأمة، لأن حقيقة أنا الدكتور الشريف من تونس. يا سيدي الفاضل، الشيعة أنا كتبت فيهم كثير، أنا دكتوراه دولة مبرز في اللغة العربية وعلم الاجتماع
ما شاء الله،
وأنا من الأشراف القحاح، أي نسلي من آل بيت الحبيب صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه.
شرفنا بكم
الشيعة يا سيدي الفاضل، لا هذا المصطلح لا ينطلق عليهم إطلاقا، بل هم فرقة ضالة أفسدوا كثيرا وتنطعوا كثيرا، وأنا سميتهم أهل الجرأة، أي ما دخلهم في أناس خلصوا إلى الله سبحانه وتعالى والإسلام نهى عن أن تذكروا أمواتكم بخير، ما دخلهم في أناس خلصوا إلى الله منذ قرون، هل هم يطلعون الغيب يرمونهم بالكفر والزندقة ويسبون صحابة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه؟ هذا شيء ولا في الخيال؟ أناس متنطعون ولن تفيد النفي المطلق، لن يفهمون شيء هؤلاء. ما الذي جرى في عقولهم؟ وأنا أعجب كل العجب كيف يتجرؤون ويكذبون على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، يكذبون عليه كثيرا، أي كذب وأي أناس هؤلاء. ثم الذين يجبونه من الناس الذين يسمونه الخمس، يأكلون أموال الناس بالباطل. الأشراف عندما أمعن يزيد بن معاوية بعد الحجاج بن يوسف الثقفي تشريدا، فالأشراف فروا إلى شمال إفريقيا، ومن هنا جاء نسبي ونسلي الشريف، وهم يأكلون أموال الناس بالباطل، كذب وهراء وإفكراء، ثم يلعنون. يا سيدي، الإسلام خلق وقد أجمع فيه الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، ويقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. أنا لم أرى فيهم خلق حقيقة، ولم أرى فيهم أدبا. مثلا الآية تقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، وهم يقولون باسمي كأنهم شركاء معه في النبوة، وغير متأدبون إطلاقا. وقال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه أدبني ربي وأحسن تأديبي. ليس هذا في الإسلام شيء، هذه الغوغائية والفوضى العارمة في الأخلاق والسلوك للشيعة حقيقة. ما الذي جرى في عقولهم؟ والله لو كانوا من أقوام أخرى من اليهود أو النصارى لأخذنا حذرنا، ولكن هم يدعون الإسلام ويمخرون فيه ويكذبون ويفترون، شيء ولا في الخيال. يا أخي يكذبون، أنا أعرف الحقيقة جيدا، وأعرف مثلا كربلاء هذه سماها سيدنا علي كرم الله وجهه الأرض كرب وبلاء يقتل فيها فدية من آل بيت النبي. يا سيدي هذا كذب وهراء، سأتصل بكم الآن وسأشرح لك كثيرا.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، وشرفنا بسماع صوتكم. ونعود فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن لا نشهد لأحد بجنة أو نار، وأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت في شأن صبي من صبايا الأنصار، في شأن صبي من صبيان الأنصار قد مات، قالت عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، إن الله قد خلق للنار أهلا وهم في أصلاب أبائهم. وقد عقب الإمام النووي شرحا على هذا الحديث فقال وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ألا تشهد لأحد بعينه بالجنة، وإن كان الصحيح أن هؤلاء في الجنة صبيان المسلمين. معنى اتصال، فلذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه الكلمة ألا يشهد لأحد بالجنة. وحينما نتأمل هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة، فكان رجل من المسلمين لا يدع شاذة ولا فاذة من الكفار إلا أتبعها بسيفه، فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أجزأ منا اليوم أحد مثل ما أجزأ فلان، هذا رجل البطل قتل الكفار وأثخن فيهم الجراح ولم يؤثر فيهم أحد كما أثر هذا البطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، فتعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ قال سهل بن سعد فتبعته وقلت أنا صاحبه، فنظرت فإذا هو قد جرح جرحا شديدا، فوضع ذباب سيفه أي طرف سيفه بين ثدييه أي في صدره، ثم تحامل على الأرض فقتل نفسه، فذهب سهل رضي الله تعالى عنه وقال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال رجل الذي قلت آنفا إنه من أهل النار تبعته فجرح، فذكر لهم ما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أشهد أني رسول الله، وقال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن رجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ولذلك فإنه من المستحيل أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة بالجنة ثم يقول ما قال اعتراضا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والقضية أن الذين يكذبون لا يستطيعون أن يجعلوا هذا الكذب الملفق بصورة تتسق وتنتظم، وإنما دائما ترى جوابهم في كذبهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك فإن الشيعة لا يكتفون بأن ينسبوا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إلى الفاحشة بأن تزوجت من طلحة رضي الله تعالى عنه، وهذه القصة المكذوبة قد بينا كذبها، وإنما أيضا يقولون إنه كان ديدنها أنها تستجلب الشباب وتقف لهم على النواصي كما ذكر بعضهم، فقد ذكر صاحب مشارق أنوار اليقين رجب البرسي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها إنها جمعت 40 دينارا من خيانة وفرقتها على مبغض علي، أي أنها جمعت هذه الأموال من الزنا وفرقتها على مبغض علي رضي الله تعالى عنه، وهذه الكلمة سيحاسب عليها هذا الرجب في نار جهنم إلا أن يتوب إلى الله عز وجل أمثال هؤلاء الذين يشيعون هذه الفاحشة، فمصيره إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الذين يخوضون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم لن يسلموا من أمثال هذه الكلمات. وذكر أحمد بن علي الطبرسي وهو من علمائهم أيضا أن عائشة زينت يوما جارية كانت عندها وقالت لعلنا نصطاد بها شابا من شباب قريش بأن يكون مشغوفا بها، كما في كتاب الاحتجاج في الصفحة 82، فقاتلهم الله كيف عامل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لتفعل شيئا من ذلك، بل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتزوج امرأة زنت أو تزني، كيف يقول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك عن المؤمنين. فلا يصح للمؤمن أن يتزوج بزانية، ولا يصح للمؤمنة أن تتزوج بزان، فلذلك هذا حرام على المؤمنين أن يتزوجوا بالزانيات، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يمكن أبدا أن ننسب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إلى الفاحشة. ولكن نسأل، إذا كان هذا ما يقولون في أم المؤمنين عائشة، فكيف يوجهون قصة الإفك، وكيف يقفون معها، وكيف يقفون مع الآيات التي نزلت وهي تحمل العذاب الأليم على من كان سببا في إشاعة الفاحشة؟ إنك لتصاب بحالة من الغثيان وأنت تقرأ بعض كتب التفسير التي عند الشيعة ككتاب البرهان البحراني، يذكر أن قصة الإفك على غير ما نعلم تماما، يقول إن قصة الإفك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وكذا أن أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها واشترك معهما أبواهما أبو بكر وعمر فرموا جميعا مارية القبطية بالزنا مع غلام رومي، وهذا الكلام كذب وكذب، والكذب فيه واضح جدا. كيف وأين هذا الكلام؟ إننا لا نجد في ديوان من دواوين السنة المعتبرة ولا نجد في كتاب من كتب السير التي نعلمها أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رمت مارية بالزنا، فمن أين أتوا بهذا الكلام ومن أين أتوا بهذا الاختلاق؟ إنهم فقط أرادوا أن يزيفوا الحقائق، أرادوا أن يلبسوا على عوام الشيعة، أرادوا أن يضللوهم في قصة حادثة الإفك حتى يزيلوا كل احترام وتوقير لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من قلوب المسلمين ومن قلوب عوام الشيعة أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق مردا جميلا. وأيضا فإن من الاتهامات التي يوجهها الشيعة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم ينسبون إليها أنها قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسم، أنها قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسم، فيزعمون ذلك في كتبهم. ففي كتاب فقد أسند العياشي إلى جعفر الصادق كما يقولون كذبا وبهتانا، قد أسندوا إليه أنه قال في قوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال العياشي بسند مسلسل بالكذابين إلى أبي عبد الله جعفر الصادق رحمه الله وحاشاه مما نسبه الشيعة إليه. قال لشيعته أو لمن حولهم أتدرون مات النبي صلى الله عليه وآله أو قتل؟ إن الله يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فسمى قبل الموت إنهما سقطاه. زاد الكاشاني في تفسيره الصافي يعني المرأتين لعنهم الله وأبويهما، بل اللعنة على من لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعن عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة. يقول في تفسيره الصافي وهو ليس بصاف بل هو مليء الكدر، قال يعني المرأتين لعنهم الله وأبويهما قبل الموت، فقلنا أي قال الشيعة إنهما وأبويهما شر من خلق الله. وهذا موجود في كتاب تفسير الصافي الكشاني وفي البرهان البحراني في تفسير الصافي الكشاني في الجزء الأول في الصفحة 500 بعد 300، وكذلك في كتاب البرهان البحراني في الجزء الأول في الصفحة 20 بعد 300، وفي كتاب بحار الأنوار للمجلسي في الجزء السادس صفحة 504، وكذلك في الجزء الثامن في الصفحة 6. وكذلك وصف المجلسي شيخ الدولة الصفوية ومرجع الشيعة المعاصرين وصف سند هذه الرواية المكذوبة بأنه معتبر، وعلق عليه بقوله إن العياشي روى بسند معتبر عن الصادق عليه السلام أن عائشة وحفصة لعنة الله عليهما وعلى أبويهما قتلتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسم دبرته. وهذه القصة من القصص الباطلة التي افتراها الشيعة. إنه لا يمكن أبدا أن يترك رب العالمين سبحانه وتعالى من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسم يمشي على الأرض ويحيا حياة مطمئنة. كيف والله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فكيف يمكن لنا أن نصدق أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قد قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسم؟ وهكذا نرى أن الأمور المشتركة كلما ألصقوا تهمة بأم المؤمنين عائشة حاولوا أن يدخلوا معها حفصة لأنها ابنة عمر، وحاولوا أن يدخل مع حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما أمهات المؤمنين، حاولوا أن يدخل معهما أبا بكر وعمر. إن حب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتهمهم الشيعة بأفضع الجرائم، وفي حق من؟ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك هي المصيبة، وهذا ما ينبغي أن يتدبره المسلمون وأن يعرفوه جيدا عن هؤلاء الشيعة، أنهم توجهوا إلى أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنوا فيهم. إن الأمر لا يقتصر على عموم الصحابة بل يقتصر على أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ذكرنا في حديث عمرو بن العاص أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل ثم من؟ قال أبوها. قيل ثم من؟ قال عمر. فهؤلاء هم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حفصة فكلنا يعلم هذا الحديث أنه لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين نزل جبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم راجع حفصة، إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. أيليق بالصوامة القوامة أن تضع السم للنبي صلى الله عليه وسلم وأن تقتل حبيبها وزوجها وشرفها وهو النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشاها أن تفعل ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وأيضا من أكبر التهم التي توجه إلى أم المؤمنين عائشة على لسان هؤلاء الكذبة الذين يفترون على الله وعلى رسوله الكذب، أنهم ينسبون إليها رضي الله تعالى عنها أنها خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأمهات المؤمنين الذين تسمونهم أمهات المؤمنين، قال لهن بعدما حج بهن حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. وهذا الحديث عند الإمام أحمد في مسنده. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ولغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبح عليها كلاب الحوأب. فقالوا ومع ذلك فقد خرجت عائشة رضي الله تعالى عنه، فقد خرجت عائشة لقتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن في هذا خروجا على ولي الأمر وعلى أمير المؤمنين، فكيف يمكن أن تدافع عنها بعدما فعلت ما فعلت؟ وهذا الكلام الكاذب لا بد من إعادة النظر فيه ومن الرد عليه ردا علميا. فنحن أولا نقر بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيتكن صاحبة الجمل الأدبب أي كثير الشعر تنبح عليها كلاب الحوأب، والحوأب ماء كان في طريق مكة إلى البصرة، وهذا الماء ينسب إلى امرأة من الجاهلية أو سمي باسم امرأة من الجاهلية كان اسمها الحوأب كما ذكر غير واحد من أهل العلم. وبغض النظر عن ذلك كله، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي روت هذا الحديث، وكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، ونحن نقر بذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لأمهات المؤمنين بعد حجة الوداع هذه ثم ظهور الحسر. ولكن نسأل، هل خالفت أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم حقا؟ وهل خرجت تريد أن تقاتل عليا رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه حقا؟ الجواب أبدا، ما حدث شيء من ذلك. إذا ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه لما قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وأراد معاوية رضي الله تعالى عنه أن يثأر من قتلة عثمان الذين قتلوه وقطعوا أصابع زوجه نائلة رضي الله تعالى عنه، لما أراد معاوية رضي الله تعالى عنه أن يثأر من قتلة عثمان، كان علي رضي الله تعالى عنه يريد أن تستتم أمور الدولة وأن يصبح الأمر على ما يرام، ثم بعد ذلك ينفذ في هؤلاء قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه، حد الله سبحانه وتعالى في القاتل وهو القصاص. لكن معاوية رضي الله تعالى عنه أبى إلا أن يكون ذلك أولا. وما خرج رضي الله تعالى عنه ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولا أراد أن ينكث بيعته رضي الله تعالى عنه، ولا خرج يريد الملك كما يزعم الشيعة الكذبة، وإنما أراد دم عثمان وهو ولي هذا الدم. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يستدل بقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل على أن معاوية سينتصر بجيشه. لماذا؟ لأنه ولي دم عثمان رضي الله تعالى عنه. فلما وقعت هذه الفتنة وأصبحت الأمور هائجة وتدخل هؤلاء الخوارج وأشعلوا نار الفتنة، رأى طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما أنهما إذا أمر أو استشار أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الخروج لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بها بين فئتين عظيمتين، لعل ذلك يكون سببا في حقن دماء المسلمين وفي رعاية هذا الذي حدث، وأيضا في صد هذه الفتنة التي قامت بين المسلمين. ونحن نريد أن نقول وأن نثبت أن قوله سبحانه وتعالى وقمنا في بيوتكن، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثم ظهور الحصر، ليس معناه أنه تحذير لهن من الخروج مطلقة. وإن كان بعض أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم كزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها رفضت الخروج، ولكن الرواية التي ثبتت في الصحيح من حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فكنا جميعا يخرجنا إلى الحج إلا زينب وأم سلمة قالتا لا نخرج ولا نركب دابة بعدما سمعنا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الفهم كان خاصا بزينب وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وعموم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا من هذا الحديث أنه نعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه، وأنه قد اقتربت لحظات وفاته، وأنه لن يخرج إلى الحج بعد هذا العام حتى لا يظنن أنهن سيخرجن معه إلى الحج والعمرة. وإلا فإنه لما نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب وقمنا في بيوتكن قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بنسائه حينما كان يقرع بينهن في الغزوات، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه في غير الغزوات، خرج بهن إلى الحج وخرج بهن إلى العمرة، وهذا دليل على أن قوله تعالى وقرن في بيوتكن معناه أنه ليس لنساء النبي أن يكثرن من الخروج كما تفعله بعض النساء لمكانتهن في دين الله عز وجل ومكانتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر بهذه الصورة، وأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رأت بما قد ذكره لها بما ذكره له طلحة لها طلحة وكذلك الزبير بأنها إن خرجت ستصلح بين المسلمين، أيمكن أن تجلس في بيتها وهي تعلم أنها قد تكون سببا في حقن ماء المسلمين؟ أبدا. لو قيل لرجل صالح اخرج الآن فإن الناس إذا رأوك سيكفون عن القتال، هل يجلس في بيته ويتحمل دماء المسلمين؟ أبدا والله. ولذلك خرجت، والأمر هنا أمرا اضطراريا ولا شك أنه كان أمرا ضروريا لحقن دماء المسلمين، فخرجت تريد الإصلاح. ولذلك لما انتهت هذه الموقعة، موقعة الجمل، لما انتهت هذه الموقعة وقف علي على باب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما أنزلها دارا من دور البصرة يعاتبها، فقال لها غفر الله لك، فقالت ولك والله ما أردت إلا الإصلاح. وإنها لما سمعت كلاب الحوأب تنبح قالت ما أراني إلا راجعة، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب وما أراني إلا راجعة. فلم يزل بها الزبير وطلحة يذكرانها بفضل الحقن لدماء المسلمين وبفضل الإصلاح بينهم. والله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وبمثل هذه الأدلة حتى مضت في سيرها. والذي ينبغي أن نعلمه ونحن نقر به أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما رأت أن هؤلاء الثوار وأن هؤلاء الذين أشعلوا الفتنة استغلوا خروجها ليشعلوا نار الفتنة أكثر وليوهموا الناس أن هذا دليل على أن الحق ليس مع علي رضي الله تعالى عنه، وقام عمار بن ياسر وقال والله إني لأعلم، كما ثبت في صحيح البخاري، والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم هل تتبعونه أم تتبعونها. فلما انتهت هذه المعارك ندمت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها على خروجها، فكم من مريد للخير لم يدركه، كما ندم طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما. فنحن والله لا ننكر أن هذه الأحاديث ثابتة، ولكن ما توجيهها؟ والله ما خرجت أم المؤمنين عائشة للقتال، بل خرجت للإصلاح، تريد أن تصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. أيها المسلمون، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن هذا بعض جلاء للحقيقة، وقد سمعتم واستسمعون ما يبين لكم الأمر أكثر وأكثر. وإن واجبنا أن نعلم أبناءنا حقوق أمهات المؤمنين علينا، وأن نعلم أبناءنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعد جيلا يكون على يديه نصر الإسلام وعز المسلمين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فوالله لو كان المسلمين الجيش يقاتل في سبيل الله ما تجرأ الكثرة على إعلان حرق المصحف، ولا تجرأ الشيعة على أهل السنة، ولا كانوا في حجورهم كما كانوا قبل ذلك يزعمون التقية وأنها دينهم ودين آبائهم كما يزعمون. قاتل الله من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن الله من لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإننا نبرأ إلى الله ممن سب أم المؤمنين عائشة واتهمها وتبرأ منها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا جميعا. وجزى الله خيرا القائمين على هذه القناة بما أذاعوا من هذه الفضائل والمكرمات وبما ردوا على هذه الشبهات. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرفا.